بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب وما بعده من ثلاثة أبواب أخرى عقد المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام دخول شهر رمضان. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا نص حديث، نعم، بينه البخاري رحمه الله تعالى فيما بعد. وقال صيلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا المعلق المجزوم به أخرجه الأربعة وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم من حديث صلة بن زفر قال: أوتي عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه بشاة مصلية فدعا أصحابه، فكأن بعض القوم تنحى عن ذلك، يعني لم يأكل، وكان يوم الشك. فقال عمار رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وغيرهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا عدة أحاديث في بيان أن الشهر لا يثبت إلا برؤية هلاله أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. فالحديث الأول قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك إمام دار الهجرة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، يعني حال دونه شيء من غمام أو قتر ونحو ذلك، فاقدروا له، أي قدروا الشهر وعدوا أيامه لتكمل العدة 30 كما في الروايات الأخرى، لتكمل العدة 30 كما في الروايات والأحاديث الأخرى. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه مالك وأحمد والدارمي من طريق نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأخرجه أيضا في باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، وأخرجه أيضا في باب لا نكتب ولا نحسب، وأخرجه أيضا في كتاب الطلاق باب اللعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
وهذا أيضا أورد المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن الشهر يكون 29، فلا يصام حتى يرى الهلال أو تكمل العدة 30 أو تكمل العدة 30. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، يعني أنه يكون 29 أو أنه 29 في ذلك أو في تلك السنة. فإذا كان ليلة 30 يتراءى الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى فإنه تكمل العدة 30 يوما. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك من طريق عبد الله بن دينار به.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة.
هذا أيضا لبيان أن الشهر قد يكون 29. قال: حدثنا أبو الوليد، وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عدد الشهر بيديه، فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، بمعنى أنه يكون 29، أنه يكون 29. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من طريق شعبة به. وأخرجه البخاري أيضا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. وفي باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
يقول رحمه الله تعالى: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم. غبي، وقيل فإن غبي عليكم، وضبط أيضا فإن عمي عليكم، فإن عمي عليكم، وضبط فإن عمي عليكم. وكل هذه الألفاظ ترد إلى معنى واحد، وهو أنه يتعذر رؤية الهلال، مع أن يكون غبي علينا تحت سحاب أو قطر ونحو ذلك، أو عميت الأبصار عن رؤيته. فالواجب قال: فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والدارمي من طريق محمد بن زياد به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما.
يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. والمقصود بآلى يعني حلف ألا يدخل على نسائه شهرا، ألا يدخل على نسائه شهرا. فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، يعني دخل على نسائه، كما ورد في الأحاديث الأخرى حديث عائشة وغيرها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما، إن الشهر يكون 29 يوما، وكان ذلك الشهر الذي حلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه كان 29 يوما، كان 29 يوما. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي به، وأخرجه البخاري أيضا في كتاب النكاح باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن، في غير بيوتهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29.
هذا أيضا في هذا السياق وهذا المعنى لبيان أن الشهر يكون 29 يوما. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، كما سبق في الحديث الآخر أنه حلف ألا يدخل عليهن شهرا، وكانت انفكت رجله بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام، فأقام في مشربة أي في غرفة 29 ليلة ثم نزل منها ودخل على نسائه، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من طريق حميد به، والبخاري رحمه الله تعالى رواه في مواضع كثيرة، رواه في مواضع كثيرة من الصحيح. فهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب في أن الصوم يكون لرؤية الهلال والفطرة كذلك، في أن الصوم إنما يكون إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، وأن الفطر من رمضان يكون برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما. وهذه الأحاديث أيضا تدل على أن حكم الصوم والفطر معلق بالرؤية، معلق بالرؤية، ولو كانت بواسطة الآلات والمراصد التي تقرب وتكبر المرئيات، لأن هذا داخل في الرؤية بالعين، لكن استعمال المراصد هذا من باب استعمال الوسيلة فقط كلبس النظارة، فهذا لا بأس به. فإذا لم تمكن رؤية الهلال بعد غروب الشمس ليلة 30 من شعبان فإنهم يكملون العدة 30، وإذا لم تمكن رؤية الهلال بعد غروب الشمس ليلة 30 من رمضان فإنهم يصومون 30 يوما. والمقصود بالرؤية هو أن يرى الهلال في الأفق بعد مغيب الشمس، فإذا روي فهذا دليل على أنه قد هل، بمعنى أنه قد ابتدأ بشهر جديد، وإذا لم يرى دل على أنه لم يستهل، فتكمل العدة 30. كذلك دلت هذه الأحاديث على أن العبرة بالرؤية لمن رأى الهلال، لمن رأى الهلال أو بلغه رؤية الهلال، وهذا يتعلق به مسألة اختلاف المطالع والاتفاقها بين البلدان، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة، على نحو من 7 أقوال. فذهب بعض العلم إلى أن الهلال إذا رؤي في بلد لزم جميع أهل البلاد الأخرى أن يصوموا، فهم يرون أن الرؤية واحدة في كل الأقطار، فإذا رؤي في المشرق لزم أيضا أهل المغرب أن يصوموا أو العكس، فالعبرة برؤيته في أي بلد من البلدان، وهذا مذهب الجمهور، واستندوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. والقول الثاني أن لكل بلد رؤية تخصهم، فإذا رأوا الهلال صاموا، وإن لم يروه أكملوا العدة 30، وإن كانت البلاد الأخرى قد رأوا الهلال، فهم يجعلون لكل بلد رؤية تخصه. واستدل أصحاب هذا القول بما أخرجه مسلم من حديث كريب مولى أم سلمة قال: قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قال: فأخبرته أن رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، ليلة السبت. فعلى هذا تكون رؤية أهل المدينة قد تأخرت عن رؤية أهل الشام، فأهل الشام رأوه ليلة الجمعة، وأهل المدينة رأوه ليلة السبت. قال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، وكان هو الخليفة في الشام؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن لكل بلد رؤية. والقول الثاني أو القول الثالث أن الحكم تابع لاختلاف المطالع واتفاقها، فالبلاد التي تتفق مطالعها يجب عليها أن تصوم إذا رؤي الهلال في قطر من أقطارها، وأما مع اختلاف المطالع فلا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن البعد إذا كان بين البلدين أقل من 2226 كيلا فهلالهما واحد، إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 كيلو فإن هلالهما واحد، وإن كان أكثر فإن المطالع تختلف، فإن المطالع تختلف. والقول الرابع أن الناس تبع لولي الأمر في تلك الناحية، وهذا هو الذي عليه العمل، أن الناس تبع لولي أمرهم في بلدهم، فإذا أعلن أنه من رمضان صاموا، أو أنه من شوال أفطروا. كذلك تعلق بهذا هذه الحديث ما بوب عليه أو علقه البخاري رحمه الله تعالى من أنه لا يجوز صوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون الهلال شيء، يعني غيم أو قتر أو غبار وسحاب، فهذا يوم الشك عند الجمهور، فهذا لا يجوز صيامه. ويدل لذلك صريحا حديث عمار رضي الله تعالى عنه في أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما أورد المؤلف رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة قال: فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30، أو فأكملوا عدة شعبان 30. فعلى هذا لا يجوز صوم الشك على أنه من رمضان، وهذا هو القول الراجح خلافا لما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى من أنهم يصومون هذا اليوم احتياطا، على خلاف بينهم في حكم هذا الصوم، هل هو واجب أو مستحب أو مباح. والمحفوظ عن أحمد رحمه الله تعالى الإباحة. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد على هذا. وقال ابن مفلح: لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمر به ولا يتوجه إضافته إليه. فالصواب هو قول الجمهور في أن يوم الشك لا يصام، وأن من صامه بنية الاحتياط إلى رمضان فقد تنطع وعصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال عدة شعبان 30 يوما. ويدل لذلك أيضا ما سيأتي فيما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يتقدم الشهر بيوم ولا يومين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما نعم يصومه فليصوم. فهذا دليل أيضا على جوازي على عدم جوازي صوم يوم الشك، صوم يوم الشك. كذلك من المسائل المتعلقة في ثبوت الشهر أنه يكفي لدخول شهر رمضان شاهد واحد، سواء كان رجلا أو امرأة. ويدل لهذا ما ورد عند أبي داود وابن حبان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر بصيامه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا، قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود، وإن كان المحفوظ أنه مرسل. فدخول شهر رمضان يقبل فيه شاهد واحد، ولا يقبل في بقية الأشهر ومنها شوال إلا بشاهدين، إلا بشاهدين. وهذا قول عامة أهل العلم على أنهم لا يفطرون إلا بشهادة رجلين. قالوا: وإنما أجزأ الواحد في دخول رمضان لما ورد من الدليل في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وأيضا قالوا احتياطا للعبادة. وأما في دخول شوال وخروج رمضان وكذا في بقية الأشهر فلا بد من شاهدين. ويدل لهذا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس يوم الشك في مكة فقال: إني جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. وفي إسناده ضعف. استدلوا أيضا بحديث الحارث بن حاطب أنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني وقال إسناده صحيح متصل. من المسائل أيضا فيما يتعلق بالهلال ورؤية شهر رمضان أو رؤية هلال شوال، لو انفرد برؤيته ورد قوله، فهذا شخص رأى الهلال وحده ورد الحاكم قوله، فالقول الأول أنه لا يصوم لأن رؤيته غير شرعية باعتبار أنها لم تثبت عند الحاكم، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس. والقول الثاني أنه يصوم لأنه رأى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، وهذا قول الجمهور. والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يصوم. كذلك لو رأى هلال شوال فهذا أيضا فيه خلاف، فالقول الأول أنه يجب أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر ولو رأى هلال شوال، لأن المقدار الشرعي للرؤية في هلال شوال شاهدان، وهو قد رآه وحده، فالرؤية لم تكمل، فالرؤية لم تكمل. وهذا قول الجمهور وهو الأظهر خلاف للشافعي رحمه الله تعالى. كذلك من المسائل في الرؤية، قال أهل العلم إذا رؤي الهلال نهارا فإن الجمهور يرون أنه لليلة المقبلة، يرون أنه لليلة المقبلة، وقيل بأنه للماضية، وقيل بالفرق بين أن يرى قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وأن رؤية بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. لكن جمهور عامة أهل العلم على أن الهلال إذا رؤي نهارا فإنه لليلة المقبلة. كذلك قالوا رحمهم الله لو صاموا 30 برؤية واحد ولم يروا الهلال، ولم يروا الهلال، فالصواب أنهم يفطرون، فالصواب أنهم يفطرون، لأنهم بنوا صيامهم على رؤية شرعية، على رؤية شرعية، وهو أنهم صاموا برؤية شاهد واحد، ودخول رمضان يقبل فيه شاهد واحد. كذلك قال أهل العلم لو صاموا 28 يوما ثم رأوا الهلال فإنهم يفطرون ويقضون يوما، لأنه قد تبين أنهم قد أخطأوا في دخول الشهر، قد أخطأوا في دخول الشهر. كذلك مما يتعلق بمسائل الهلال أن أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا يستحب ترائيه، فينبغي للناس أن يعتنوا بهذا، وكذلك ينبغي لولاة الأمر أن يعتنوا بتراءي الأهلة في كل شهر، في كل شهر. كذلك قال أهل العلم لو صام آخر الشهر في بلد وتأخر عندهم الفطر فهو قد صام في بلد ثم انتقل في آخر الشهر إلى بلد آخر فصام 30 يوما، فإن تابعهم فإنه سيصوم 31 يوما. قالوا لا بأس في هذا أنه يتابع أهل البلد الذي هو فيهم، لكن عكس ذلك أنه لو انتقل إلى بلد آخر في آخر الشهر فأفطروا وقد نقص صيامه عن 29 يوما، فإنه يفطر معهم ويقضي يوما، فإنه يفطر معهم ويقضي يوما. كذلك من المسائل المتعلقة بالهلال أنه لا يصح شيء في الدعاء عند رؤية الهلال، فالأدعية التي وردت عند رؤية الهلال ضعيفة. قد ورد عن ابن عمر وطلحة وأنس ورافع بن خديج، ولا يصح شيء من ذلك كما قال أبو داود والعقيلي رحمهم الله تعالى. قد روى ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عباس أنه كره أن ينتصب للهلال، بمعنى أن يواجهه، قال ولكن يعرض له ويقول الله أكبر، الحمد لله الذي ذهب هلال كذا وكذا وجاء بهلال كذا وكذا. كذلك روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن قتادة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال هلال خير ورشد ثلاث مرات، ثم قال آمنت بالذي خلقك ثلاثا، ثم قال الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا وجاء بشهر كذا وكذا. وهذا مرسل، وهذا مرسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق يعني ابن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة.
قل مالف رحمه الله تعالى: باب شهر عيد لا ينقصان. وهذا الباب عقد المؤلف رحمه الله تعالى على حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان وذا الحجة لا ينقصان، واختلف في هذا المعنى كما سيأتي. قال أبو عبد الله وهو البخاري قال إسحاق وهو ابن راهويه قال: وإن كان ناقصا فهو تمام. وإن كان ناقصا فهو تمام، والمعنى في هذا أنه وإن كان ناقصا في العدد بمعنى 29 فهو تمام في الفضل والأجر، فهو تمام في الفضل والأجر. وقال محمد وهو البخاري: لا يجتمعان كلاهما ناقص، يعني في السنة، فإذا نقص أحدهما كمل الآخر، فإذا نقص أحدهما كمل الآخر. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت إسحاق بن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة، رمضان وذو الحجة. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي، وأخرجه أحمد أيضا من طريق عبد الرحمن بن بكر أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أشار البخاري رحمه الله تعالى قبل إراده إلى قولين في معناه، إلى قولين في معناه. المعنى الأول الذي نقله عن إسحاق ابن راهوي، وهو أنه إن نقص في العدد فإنه كامل في الفضل والأجر، فإنه كامل في الفضل والأجر، بمعنى أنه لا ينقص ثواب العمل فيهما، لا ينقص ثواب العمل فيهما. والقول الثاني الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى وهو قول أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه لا يجتمع نقص رمضان وذي الحجة في سنة واحدة، فإذا كمل أحدهما نقص الآخر. وهذا قالوا في الغالب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأشهر القمرية أوتار وأشفاع، أوتار وأشفاع، فالوتر الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وهو رمضان والحادي عشر، والأشفاع غيرها. قالوا إن الأوتار تكون في الأصل 29، بينما الأشفاع تكون 30، فرمضان من الأوتار يكون 29، وذو الحجة من الأشفاع يكون 30. قالوا وهذا المعروف عند علماء الحساب. قالوا فمن هنا لا يجتمع نقصان رمضان وذي الحجة في سنة واحدة، لكن الواقع والمشاهد على خلاف هذا، أنه نعم أنهما يكملان جميعا أو ينقصان جميعا. وقيل في الحديث بمعنى ثالث، وهو أن المقصود به في تلك السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، بأنهما لا ينقصان في تلك السنة، فهو خبر عن حال قد مضت، عن حال مضت. وإلا يبقى القول الأول وهو أنهما وإن نقصا في العدد فهما كاملان في الفضل والأجر هو المتجه. وقوله شهر عيد هذا بالنسبة لذي الحجة ظاهر، فإن عيد الأضحى فيه وهو العيد الأعظم، وقوله شهر عيد بالنسبة لرمضان لقربه منه، لقربه منه، ولهذا قيل له شهر عيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، ثم أورد في هذا نعم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية، إنا أمة أمية. وهذا الوصف قالوا نسبة إلى الأم، لأنها في الغالب لا تكتب بخلاف الأب. وقيل إن هذا نسبة إلى أمة العرب، فإن الكتابة فيها قليلة بخلاف غيرها من الأمم. قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، بمعنى أننا لا نعاني هذا ولا نعرفه، فلسنا بأهل كتابة ولا بمعرفة لحساب القمر. الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الكريمتين لأن الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا 30، ويكون هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، يعني أي أنه يكون مرة 30 ومرة 29. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد من طريق الأسود به. وهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة في هذا الباب أمية، وليس المقصود أنها أمية في كل شيء، فليست أمة الإسلام أمة الجهل وعدم العلم وعدم المعرفة، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهذه الأمة أمة العلم والمعرفة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف الأمة بالأمية في هذا الباب، أي في باب الأهلة، فهي لا تعرف الحساب ولا تتعلمه ولا تعتمد عليه، وإنما تعرف شهرها برؤية الهلال، فإما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. وعلى هذا لا يقتضي ذلك أن يكون هذا الوصف وصف ذم لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو في هذا الباب مدح، لكن في غيره الجهل مذموم. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله هذه الأمية منها ما هو محرم، كما إذا جهل الإنسان نعم ما يجب عليه في عبادته كتلاوة الفاتحة في الصلاة، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو نقص وترك للأفضل، وترك للأفضل. وإلا فالأصل أن العبد إذا حصل الكتابة والخط واستعان بها على الكمال والفضل في التعلم والتعليم كان هذا محمودا وفضلا وكمالا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأمية في هذا الباب. فهذا الحديث دليل صريح على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر على رؤية الهلال وليس على الحساب، لأن رؤية الهلال يدركها العام والخاص ويعرفها العالم والجاهل والرجل والمرأة، بل حتى الصغير إذا عرف وبين له نعم أمكن له أن يرى الهلال، أمكن له أن يرى الهلال، فهذا علم نعم عام ليس بعلم خاص، بينما علم الحساب علم خاص. ولهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه العبادة منوطة بهذه الرؤية التي يعرفها عامة الناس، وليس بأمر مخصوص وهو الحساب وعلم التسيير الذي لا يعرفه إلا الخواص من الناس. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم في دخول رمضان وخروجه. قال: والمعتمد في هذا كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل، فهو مخطئ في العقل. ويقول رحمه الله: والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد 100 زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، يعني في حق الحاسب فقط، أما أن يكون للأمة جميعا لا. قال: وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب، يعني وهو من ينظر بالحساب ومعرفة النجوم، قال: فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. قال: فأما اتباع ذلك، يعني اتباع الحساب وتسيير النجوم في الصحو أو تعليق الحكم العام به، فما قاله مسلم، وهذا كله ظاهر في كلام الشيخ رحمه الله، من أنه لا يجوز البتة الاعتماد على الحساب في إثبات الشهر، في إثبات الشهر. ولذا يقول القسطلاني رحمه الله: فلم نكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة، إنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفتها الحساب وغيرهم، يستوي في معرفتها الحساب وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ثم ذكر بعد ذلك نعم الحديث في هذا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، وفي لفظ كان يصوم صوما، فليصم ذلك اليوم. وهذا الحديث أخرجه الجماعة وأحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يدل على النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وظاهر هذا النهي أنه للتحريم وليس للكراهة، وهو أرجح، وهو قول الشافعية أن هذا النهي نهي تحريم. علة النهي في ذلك قيل بأنه خشية اختلاط النفل بالفرض، في أن يختلط النفل بالفرض، وقيل بأنه نهي عن ذلك من أجل التقوي بالفطر على صيام رمضان، من أجل التقوي بالفطر على صيام رمضان. قال ابن حجر عن هذين التعليلين وفيهما نظر، والأظهر أن العلة هو أن دخول شهر رمضان معلق بالرؤية، فمن تقدم بيوم أو يومين فقد تنطع وحاول الطعن في حكم الرؤية، فهو قد تقدم من أجل الاحتياط بالعبادة. قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد في التعليل. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم أو يومين بناء على الغالب، وإلا من صام قبل ذلك بهذه النية فلا يجوز. فلو صام من 25 من شعبان أو من 26 من شعبان ووصله برمضان فالحكم واحد في أنه لا يجوز ومحرم عليه. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصوم المعتاد، قال: إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني هذا الرجل قد اعتاد أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس ووافق آخر شعبان هذا اليوم فإنه يصومه، لأن هذا الرجل يصوم صوما اعتاده ولا يقصد بذلك التقدم على الرؤية، التقدم على الرؤية. فهذا مستثنى من النهي. أيضا مما يستثنى قالوا: إذا كان عليه قضاء من رمضان الفائت فإنه يصومه ولو في آخر شعبان حتى لو وصله برمضان الآخر، لأنه يجب عليه أن يقضي هذا القضاء قبل دخول شهر رمضان عليه. فإذا كان يوم 25 من شوال جاءنا رجل وقال علي قضاء من رمضان الفائت 5 أيام أو 4 أيام، نقول له أنت لك أن تصوم أو يجب عليك أن تصوم من الآن لتقضي ما عليك قبل دخول الشهر، قبل دخول الشهر، ولا يعد هذا تقدما على الشهر، لأنه إنما يقصد به القضاء ولا يقصد به التقدم على الرؤية، ولا يقصد به التقدم على الرؤية. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين، قالوا مفهومه يدل على أنه يجوز أن يتقدم بأكثر من ذلك، وهذا قول الجمهور خلاف للشافعية. والذين منعوا من التقدم مطلقا ولو كان بأكثر من يومين استندوا إلى حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فأخذ بعض أهل العلم بظاهر هذا الحديث فقالوا إن ابتداء التطوع بعد النصف من شعبان يمنع وينهى عنه. وذهب ابن حزم في ظاهريته إلى أن النهي عن اليوم 16 فقط هو الذي يلي النصف من شعبان وما بعده فيجوز، ولكن أجاب الجمهور عن ذلك أولا بأن الحديث ضعيف بل هو حديث منكر قد أنكره الأئمة كابن مهدي وأحمد وابن معين وأبي زرعة والأثرم والنسائي والبيهقي وابن رجب وغيرهم، بل إن أحمد رحمه الله تعالى قال لم يروي العلاء أنكر منه، فهو حديث منكر على أنه يقال لو صح هذا الحديث فإنه محمول على من ابتدأ صوم النفل بعد النصف من شعبان من غير عادة له، من غير عادة له لو صح، لكن الحديث غير صحيح. وذهب بعض العلم إلى أن الحديث محمول على من يضعفه الصوم عن رمضان. وبكل حال لا يحتاج إلى الاعتذار عن الحديث ما دام أنه لا يصح ولا يثبت. وعلى هذا يقال بأن الأمر يعود إلى الصوم احتياطا للشهر، فإن كان صام من أجل احتياط من أجل الاحتياط لشهر رمضان فإنه لا يجوز ولو كان أكثر من يومين أو 3، كأن يصوم الشخص من 20 شعبان ويصله برمضان، يقول هذا لا يجوز على سبيل الاحتياط لرمضان. وأما إذا أراد أن يصوم نفلا مطلقا في شعبان ولو بعد النصف لا على سبيل الاحتياط لرمضان فلا بأس، لا سيما أن صيام شعبان مرغب فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا قليلا، كما ورد في الصحيح في حديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وبهذا التفصيل يحصل الخلوص من الإشكال في الصيام بعد النصف من شهر رمضان، بعد النصف من شهر شعبان، والله تعالى أعلم. الذي يشترط في رؤية الهلال أن يراه عدل، يعني مسلم عدل، ويكفي في هذا. ما دام هذا الرجل عدل وليس بفاسق فهو مقبول في شهادته، مقبول في شهادته. الذي ورد في الأحاديث أن السنة أن يحف الشارب ولا يحلق، أنهكوا جزوا نعم الشوارب، فقال العلماء هذا دليل على المبالغة في قصها دون أن تحلق، على أن بعض العلم نهى عن الحلق بل عده مثله، بل عده مثله. حكم القائل في التعزية البقية في حياتك، بمعنى أنه خلف لميته، بمعنى أنه خلف لميته بقي بعده، لكن السنة أن يأتي الإنسان بما ورد، أن يأتي الإنسان بما ورد. لله ما أخذ ولا ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى. ولي صديق يأمرني بالسوء دائما وأنا نصحته، كما يأمرك بالسوء أنت أمره بالخير، وتعاهده في هذا، تعاهده في هذا واصبر. فإن غلب على الظن عدم استفادته أو خشيت على نفسك فانأى عنه واهجره. المريض الذي يصلي على الكرسي أن يضع اليدين على الركبتين في الركوع، نعم يضع يديه على ركبتيه حال الركوع ويومئ به، ويومئ به. بلع الريق لا بأس، لا يفطر الصائم، لكن لا يتكلف الإنسان ذلك، معنى أنه يؤمر بأن يبصق كل وقت وهو صائم، فهذا تنطع. لكن لو كان الريق به نخامة فإنه لا يجوز ابتلاعها، هي لا تفطر الصائم لكن النخامة لا يجوز ابتلاعها للصائم ولا لغيره لاستقذارها، فهي مستقذرة. إذا أخذ الرجل مبلغا من شخص ولم يجده وتعذر عليه فإنه يتصدق به عنه، يتصدق به بالنية عنه، فإن لقيه أو رجع إليه يوم من الدهر رده إليه. ماذا يصنع من لا يستطيع أن يقاوم النعاس في الصلاة؟ قل ينام في الوقت المناسب الذي يرتاح به بدنه حتى يقبل على صلاته، حتى يقبل على صلاته. لكن إن كان ذلك في قيام الليل نعم فإنه لا يصلي وبه نعاس، لعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يدعو فيسب نفسه، وإنما يصلي الإنسان طاقته. هل يجوز فك السحر بالسحر؟ لا يجوز، بل هذا أمر عظيم كبير من كبائر الذنوب. بل لو قصد الإنسان هذا الساحر واعتقد ما يصنع أو صدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا جد خطير. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، والنشرة لها معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن يحل السحر بسحر مثله فهذا هو المحرم، والثاني أن ينشر عن المريض نعم بالأمور الشرعية كالرقية ونحو ذلك، فهذا هو المشروع، فهذا هو المشروع. لبس الحزام العادي وليس الكمر على الإزار عند الإحرام لا بأس، ما دام من أجل الإمساك بالإزار فهذا لا بأس به، مثل لباس الكمر كل هذا لا بأس به. الشخص الذي عنده استطلاق أو سلس في الحدث، نعم، فإنه يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويصلي على حسب حاله، غير أنه يستثفر فيجعل على محل خروج الأذى ما يمنع وصوله إلى ثيابه. مثل ذلك لو أحرم مثلا، نعم، يجعل على ذكره ما يمنع وصول البول أو النجاسة إلى إحرامه، ويطوف على حاله صلاة الشفع أن تصلي ركعتين ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، نعم، صلي ركعة واحدة توتر لك ما قد صليت، الصلاة على الطفل الميت الذي ورد في هذا وعلقه البخاري رحمه الله تعالى للحسن البصري الصحيح أن تقول: اللهم اجعل لنا فرطا وسلفا وذخرا. وورد أيضا أنه يقال: اللهم أعذه من عذاب القبر. وورد في حديث عقبة أنه يدعى لوالديه بالرحمة، فهذا الذي ورد في الدعاء على الصبي يجوز الدعاء للوالد في صلاة الجنازة في المسجد النبوي. إذا صليت على جنازة ادعو للجنازة التي تصلي عليها، وأما دعاءك لوالدك فادعو في كل موطن وكل موضع دعاء. الدليل على مسمى الشافع، نعم، هو حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فدل على أن ما سبقها شفع، وهذه هي الوتر. ومن كان عليه جنابة ودخل وقت الصلاة وأراد أن يدرك الصلاة في المسجد، هل يجوز له أن يتيمم؟ لا، لا يجوز، بل يغتسل ولو فاتته الصلاة مع الجماعة، الوطء في الدبر لا يجوز ومحرم، بل هو كبيرة من الكبائر، لكن الاستمتاع بالمرأة في أي موضع لا بأس به ما لم يكن محرما، سواء في الدبر أو في حال الحيض، فهذا الذي لا يجوز. وإلا أن يستمتع الإنسان بزوجته أو بامرأته، فكما قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. زيارة النساء للمقابر لا تجوز، قد ورد في هذا اللعن، في لعن زوارات القبور، فهذا محرم ولا يجوز، بل هو من الكبائر. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، لكن لو زيد في هذا، نعم، فهذا لا بأس به. فصلاة الليل لا حد لها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صل ما شئت، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. ليس هناك صلاة اسمها صلاة الشروق، إنما الذي تصلى بعد ارتفاع الشمس هذه صلاة الضحى، حدود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه البناء وما يتبعه من ساحات المسجد إذا اتصلت الصفوف، أما مع عدم اتصال الصفوف فإنه يجب عليك أن تصلي داخل المسجد. والذي يظهر أنه لا يحصل لك أجر التضعيف لو صليت في الساحات الخارجية والصفوف لم تتم. صلاتك صحيحة، نعم، وأتمامك بالإمام صحيح، لكن حصول التضعيف، نعم، لا يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، فلا بد من أن تصلي في المسجد، أو إذا صليت خارجا منه مع شدة الزحام واتصال الصفوف حصل لك. جلسة الاستراحة الأظهر والله تعالى أعلم أنها لمحتاج إليها، إذا احتاج إليها فإنه يجلس جلسة استراحة إذا قام للركعة الثانية وإذا قام للثالثة. صلاة أربع ركعات قبل العصر هذا ورد في حديث ابن عمر، ورد في حديث علي، وفيهما ضعف، وفيهما ضعف. فالصواب الله تعالى أعلم أنه ليس هناك نعم سنة راتبة أو عدد مقدر للصلاة بين أذان العصر وإقامة الصلاة، وإنما تصلي نفلا مطلقا، تصلي نفلا مطلقا، ركعتين أربع ست ثمان وما قدر لك حتى تقام الصلاة، حتى تقام الصلاة. من أدركه رمضان وعليه قضاء للسنة الماضية إذا خلص رمضان فإنه يقضي، وعند بعض العلم يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان فرط في القضاء، وإذا كان من غير تفريط فإنه لا شيء عليه مع القضاء، لا شيء ما عليه مع القضاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.